بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث عن أدلة جواز دفع السحر، دفع ضرر السحر بالسحر. تقدم الكلام حول الدليل الأول وهو الأصل المنقح بالانصراف، والدليل الثاني خبر الاحتجاج، والدليل الثالث خبر الكافي، الدليل الرابع ما عن العسكري عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال: كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة والمموهون. لاحظ جعل السحرة، إما هذا من عطف الخاص على العام، أو أنه لا، عطف يقتضي المغايرة. فبعث الله، يعني بيكون عطف أشبه ما يكون بذكر أبرز المصادق، احتمال آخر أن يكون عطف تفسيري، الاحتمال الثالث أن يكون لا، عطف يقتضي المغايرة. فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم، أو وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم. سوى لأنه ليس النبي من بعث بذلك، وإنما بعث إلى النبي بذلك. فتلقاه النبي عن الملكين. إذا كان المتلقي هو النبي، حينئذ وذكر ما يبطل به سحره، صح؟ وأداه إلى عباد الله بأمر الله، وأمرهم بأن يقضوا به على السحر وأن يبطلوه. هذا فيه دلالة على ماذا؟ على جواز تعلم السحر، وعلى جواز دفع ضرر السحر بالسحر، والنبي قال لهم ذلك. ونهاهم عن أن يسحروا به الناس. فقد تستعملونه في أي دائرة؟ القضاء على السحر وأبطال السحر. وهذا كما يقال: إن السم ما هو. هذه الفقرة ما هي نكتة الإتيان بها؟ ذكر بعض المحشين أن هذه الفقرة، قوله عليه السلام وهذا كما يقال، إجابة عن سؤال مقدر أو إشكال مقدر، وهو أنه قد يخطر في الذهن أنه كيف جاز للملكين تعليم السحر؟ أليس السحر بمحذور؟ لاحظتم؟ أليس تعلم السحر وتعليم السحر محذورا؟ ابتداء الملكان كيف تعلماه وكيف علماه للناس، أليس هذا محذورا؟ الإمام عليه السلام يجيب: إن السم ما هو، وإنما يدفع به غائلة السم ما هو. ثم يقال للمتعلم: هذا السم، فمن رأيته سم فادفع غائلته بهذا ولا تقتل بالسم. أنت لابد أن تعرفه على السم، المتعلم حتى لابد أن تعرفه على السم. الآن أطباء الأمراض البيولوجية، هذه الفتاكة، لابد أن يتعرفوا على هذه الأمراض وتركيبتها وكيف تنشأ وكذا، ولكن كل تقول لهم: إياكم أن تستخدموها ضد الناس وضد الكذا، لاحظتم؟ لكن لابد أن تعلموا. فالإمام عليه السلام في سياق عقلاء يريد أن يجيبه عن إشكال مقدر، أنه يا أخي ملائكة ليش يجوا إلى الناس يعلموهم السم السحر؟ ما هو السحر فيه محذور والسحر فيه مشاكل من البداية، ما يعلمهم السحر؟ الإمام يجيب، لاحظتم الجواب كيف لطيف؟ إلى أن قال: وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم: إنما نحن فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم، ولا يسحروا الناس يعني. فلا تكفر، يعني فلا تكفر كفرا عمليا باستعمال هذا السحر وطلب الإدرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن ذلك كفر. إلى أن قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم. في هذه الرواية كيف نستشهد ونستدل بالفقرة السابقة؟ أنه النبي، ذاك النبي من أنبياء الله، علم الناس بأي قيد؟ بقيد القضاء على السحر أو إبطال السحر، وهذا دليل على جواز دفع السحر بالسحر. تمام؟ هذه الرواية أو الدليل الرابع. في شيء حول هذه الرواية أو الاستدلال بها؟ الخبر التالي، سيدنا عنكم شيء، وهو الخبر الأخير: وفي رواية علي بن محمد بن الجهم عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث قال: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليتحرزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى قالا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه، وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بعلم الله. أيضا هذه الرواية كسابقتها أن الإمام يؤكد أن الملكين علما ليتحرزوا عن سحر السحرة ويبطلوا كيدهم، وهذا شاهد على أنه هذا جائز، ولا ليش يعلمه الملك؟ الدليل الأخير: أننا إذا نذهب إلى أخبار الساحر نستظهر منها أن المراد بالساحر، هذه الأخبار الأولى، الساحر كافر والساحر يقتل، ساحر المسلمين يقتل، الساحر كالكافر، المراد منها من يضر الناس. طب ليش المراد منها من يضر الناس؟ نقول: إما بأن هذا المنصرف العرفي منها ابتداء كما ادعى الشهيدان، وإما أن نقول جمعا بين هذه الروايات والروايات الدالة على الجواز، هنا مجموع الروايات يعطيك ماذا؟ يعطيك مفهوما أن السحر والساحر المنهي عنه والمردو عنه والذي يتكلمون عنه بهذه الطريقة هو من؟ هو الساحر الذي يضر دون غيره. يقول: هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره، كما اعترف به من كاشف الغطاء، واستقرب لذلك جواز الحل به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا. فهذه أدلة جواز دفع ضرر السحر بالسحر. على الرغم من كل تلك الأدلة، تجد مجموعة كبيرة من العلماء يرفضون، لا يقبلون الجواز. لاحظوا يا أخوان، عندنا هنا نحن عدة أمور لا بد أن نفرق بينها قبل أن ندخل في هذا المطلب التالي. الأمر الأول: أن يجوز دفع ضرر السحر ابتداء، هذا القول الأول الذي كنا نقرأه ويدل على ماذا؟ ابتداء المسحور يجوز له ابتداء، حتى لو كان يمكنه أن يعالج السحر بغير السحر يمكنه أن يعالجه بالسحر، يجوز له ذلك. القول الآخر لا، أنه إنما نلجأ إلى الجواز متى؟ عند الضرورة. وهذا فرق. من يقول عند الضرورة يعني يقول شيخ محمد بجواز دفع السحر بالسحر، لا، ما كل شيء محرم يجوز عند الضرورة، صح؟ أكل الميتة يجوز عند الضرورة، أكل الخنزير يجوز عند الضرورة، شرب الخمر يجوز عند الضرورة، طبعا الضرورة التي هي على حد زهوق النفس مثلا، هذه الضرورة القصوى، مش أنه أي ضرورة. فالأعلام من أصحاب الرأي الثاني لا تتعجب ولا تستغرب ولا تقول هناك منافاة بأنهم يجوزون عند الضرورة. يجوزون عند الضرورة يعني لا يجوزون بالعنوان الأول، يعني ابتداء لا يجوز. بينما الذي نتنازع فيه هو أنه ابتداء إنسان مسحور، هل يجوز الابتداء أن أدفع سحره بالسحر أم لا يجوز لي ذلك ابتداء؟ ابتداء لابد من ماذا؟ لابد من أن ألجأ إلى الوسائل الأخرى آخر المطاف، إذا صار في ضرورة ألجأ إلى السحر. حينئذ تعلمه للضرورة واستعماله للضرورة، بينما على الرأي الأول ابتداء بمجرد ذلك يمكن لجماعة، إذا كنا نعلم بأن هناك سحر في المجتمع ومسحورين في المجتمع وسحر في المجتمع، ماذا نصنع؟ يمكن لجماعة أن يذهبوا ويتعلموا بهذا الغرض ويكون فعلهم جائز. واضح الفرق؟ هذه نقطة جدا مهمة. طيب الرأي الثاني ماذا يقول؟ لكنه مع ذلك كله فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه، شوف من العلامة، وفي غير واحد من كتبه في المنتهى والقواعد والتذكرة على ما ذكر في الحاشية، والشهيد في الدروس الشهيد والفاضل الميسي، المحقق الميسي عنده الميسية، والشهيد الثاني مسالك. طبعا هناك كلام في عبارة الشهيد الثاني أنها لن تدل على ذلك، أم أنها لا تدل على هذا المعنى بالضرورة. طيب هؤلاء الأعلام هكذا صنعوا. طيب كيف حينئذ حملوا الأخبار الدالة على الجواب؟ المشكلة ماذا يوجد عندك؟ يوجد عندك عمومات ماذا تصنع؟ تمنع من السحر، وعندك أخبار تدل على جواز دفع السحر بالسحر ابتداء، فكيف جمعهم؟ من قال بالجواز واضح المسألة، يقول هذا السحر الحرام إلا ما كان لدفع ضرر السحر. طب هم الجماعة ماذا صنعوا؟ كيف جمعوا بين الأخبار؟ يقول يكون هؤلاء الأعلام قد جمعوا بين الأخبار بالطريقة التالية، قالوا ما دل على الحرمة يبقى على الحرمة، وما دل على الجواز يحملونه على صورة الضرورة، وأنه قد أغلق الطريق وصار بومبستا أنه ما في أي حال إلا السحر، لا مجرد دفع الضرر. يعني يقولون هذه الروايات تتحدث عن أي صورة؟ عن صورة أنه لا يمكن حل ذلك إلا بالسحر. ما هي القرينة على ذلك يا أخوان؟ يمكن أن تكون القرينة على ذلك التالي، أنه بعدما وجدوا العمومات ووجدوا التشديد الموجود في تلك العمومات، أقصد عمومات مشددة، هذه العمومات التي فيها هذا النحو من التشديد وهذا المقدار من التشديد يشككك في المراد من الساحر في الأدلة المجوزة، فتقول السحر بهذا النحو من التشديد كأن روايات السحر آبية عن التقييد. عم نقرب يا أخوان، ما عم نقول إنه هذا مراد المصنف، عم نقرب كيف أن الأعلام حملوا الأخبار على هذا المعنى، كأن تلك الأخبار آبية عن التقييد، لسانة كافر ساحر كذا. طيب نأتي إلى الأخبار الجواز، حينئذ نحمل أخبار الجواز على حالة أصلا هي خارجة موضوعا، هي شو؟ حالة الضرورة. حالة الضرورة خارجة عقلا، لا أنه بورد الضرورة في تكليف بغير المقدور مثلا أو في إلجاء أو في ما شكل ذلك، صح أم لا؟ يعني من الآن مثل الضرورة مثل من سيموت إن لم يأكل لحم الخنزير، هنا لا تحتاج إلى دليل شرعي، لأنه هذا بحكم العقل، يعني يجب حفظ النفس مثلا أو ما شاكل ذلك، أو يجب حفظ الإنسان المؤمن الآخر، فأنت عندك ضرورة لأن تستعمل السحر في هذه الحالة. يمكن أن يكون هذا هو بيانهم. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يقال لا، ليس هذا هو مرادهم، مرادهم أن الروايات المانعة مطلقة ما فيها شيء، والروايات المجوزة محمولة على الشرائع السابقة، أيام نوح عليه السلام وما بعد نوح عليه السلام، وين وين هم وين نحن؟ فإذا كانت محمولة على الشرائع السابقة يعني هي ما فيها مراد جدي لنا. الإمام عليه السلام غرضه من هذا فقط وفقط تبرير ما هو موجود في القرآن الكريم، تبرير ما هو موجود في الروايات فقط، دفع الإشكال عن أذهان الناس، لا أنه في مقام بيان الحكم الشرعي وما شاكل ذلك. لاحظتم؟ ولكن هذا الوجه يقول الشيخ الأعظم فيه نظر، خاصة بملاحظة بعض القرائن. القرينة الأولى إذا رجعنا إلى خبر الاحتجاج، في خبر الاحتجاج مولانا الكريم ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ وأقرب، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب. هو لا يتكلم عن شيء ماضي، الآن يتكلم فعلا. الآن من يقول لك أقرب أقاويل السحر من الصواب، هو يريد أن يقول في زمان الأمم السابقة، هو يتكلم عن هذه الأمة، فهذه كيف تحملها على الأمم السابقة؟ نعم بقية الروايات يمكن أن تحملها على الحكاية، أنها تحكي حكاية مش أكثر ولا أقل، أما خصوص رواية الاحتجاج فلا يمكن حملها على الأمم السابقة وعلى الشرائع السابقة. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت للشرائع السابقة لا تشكل علينا شيخ علي وتقول أنا أستصحب حكم الشرائع السابقة، ليه؟ لأنه لا شك بسبب أن المطلقات شاملة، إذا أنت حملت تلك الروايات روايات الجواز على الشرائع السابقة، فبالنسبة لنا نحن المسلمون لا يوجد في حقنا طائفتان من الروايات، وإنما الموجود في حقنا طائفة واحدة وهي العمومات المانعة، لأن تلك الروايات أنت تحملها على الشرائع السابقة، فلا منشأ للشك، ولو شككت تمسكت بالإطلاق، تتمسك بالإطلاق، ومع التمسك بالإطلاق لا معنى للقول أنني أستصحب حكم الشرائع السابقة إلى شريعتنا. واضح إن شاء الله؟ أيضا رواية، هذه القرينة الثانية. القرينة الثانية رواية الكافي، هذه ما عن القم، يقول له الإمام عليه السلام حل ولا تعقد، يتكلم عن شخص نعم في زمانه والآن، ولا يتكلم عن الشرائع السابقة. نعم الروايتان الأخيرتان، رواية الإمام العسكري ورواية علي بن محمد بن الجامع الإمام رضا عليه السلام، هذه يمكن أن تحمل على الحكاية أو ما شاكل ذلك، على أنه لابد من مطالعة الرواية بتمامها، فلا يبعد وجود قرائن تبعد هذا الاحتمال. فإذا نحن أمام ماذا؟ أمام أحد خيارين، إما أنه شيخ محمد، شو ماذا نصنع؟ نفهم روايات الجواز على أنها مخصصة، وإما أننا لا نفهم روايات الجواز لا على أنها مخصصة، بل على أنها مبينة لفرد خارج موضوعا، مثل ما عم يحكي الشهيد الثاني والعلامة والجماعة. هذه لابد من التأمل فيها. مسألة الشرائع السابقة نزيحها على جنب، فرد خارج موضوعا. لما؟ لأن تلك الروايات مثلا آبية عن التخصيص، آبية عن التقييد، فيتتكلم هذه الروايات عن فرد الضرورة. نعم، ما يمكن أن نتأمل فيه أنه لا يوجد قرائن تساعد على حمل الروايات المجوزة على الضرورة. يعني مثلا رواية الكافي ما فيها ما يدل على الضرورة، مش أنه هذا سيموت إذا لم يعمل ساحرا، هو يريد مخرج، يعني يريد مثل الآن يأتي واحد إلى العالم يقول له أنا أسوي كذا كذا، ضبط لنا إياها إذا هناك طريق للجواز، إذا هناك وجه شرعي للجواز أنا أمشي. هذه كيف تحمل على الضرورة؟ أيضا الروايات التي بعدها. قال رحمه الله، واضح إن شاء الله المطلب. لكنه مع ذلك كله فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه، والشهيد رحمه الله في الدروس، والفاضل الميسي والشهيد الثاني رحمه الله من حل السحر به. ولعلهم حملوا ما تبع حل السحر به ابتداء لا للضرورة، للضرورة سيأتي أنه يجوز. ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتباره سندا. ليش مع اعتباره سندا؟ لأنه الجماعة لا يعملون بالضعاف، هؤلاء الجماعة على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات. ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي إلى جواز تعلمه ليتوقى به من السحر ويدفع به دعوى المتنبي. ليش لذا؟ هذه من أين؟ يعني لأنه السحر لا يدفع إلا بالسحر ضرورة، يعني لاحظتم لابد أن يحمل على هذا المعنى. وربما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السابقة، وفيه نظر بينا وجه النظر. العبارة الأخيرة، نعم،
قبل شفنا كلامه في تهافت، يعني هو قاعد يقول ان الشهيد في الدروس والميسي قاعد يقول في انه ما يجوز حل السحر بالسحر. ولذا ذهب جماعه في اخر العباره الى جواز تعلمه منهم الشهيدان والميسي، الى جواز تعلمه ليتوقى به
ايه ليتوقى، يعني اذا كان منحصرا فيه للضروره.
لا
التوقي هي الضروره،
اقصد
ان البقايه
تكون قبل
ايه. واضح الضرورة عنوان يمكن أن يتوسع، ليس الضرورة عنوان لابد أن يكون متحققا الآن بالفعل. يعني الضرورة الآن مثلا نحن الآن مجموعة موجودون هنا، ليس لنا حاجة نحن الجماعة إلى وجود فتاة تذهب وتدرس طبيبة، صح؟ صح. ولكن إذا نظرنا إلى المسألة بنظرة أعمق نرى أنه لا، نحن ونحن موجودون الآن نحتاج إلى فتاة تذهب وتدرس طبيبة. كيف؟ لأن الفتاة إذا ذهبت ودرست طبيبة هذه ضرورة للمجتمع. مثلا نقرب الفكرة، لاحظتم؟ فمسألة الضرورة يمكن أن تتوسع، لا أنها منحصرة فقط عند فعلية الابتلاء بالشيء مثلا. نعم بعض الضرورات قدرها، ولذلك وهذا على هذا يمكن أن يحمل الضرورات قدر الخطأ، بعض الضرورات قدرها ما هو حالة الابتلاء، مثل ضرورة مثلا أكل الطعام النجس وما شابه. أما بعض الضرورات الأخرى أصلا سنخها لابد أن يتوقى منه، لاحظتم؟ مثل السحر الآن، يعني أترك الناس يسحرون ويتلبسون و و و و بعد ذلك أقول لا، مقتضى الضرورة أن أقوم بذلك قبل. لا، بالأخير ما أنا أعلم أن هناك سحرة وهناك ناس يعملون بهذا الجانب، لاحظتم كيف تقريبها هكذا؟ وإلا في النفس منها شيء كما تقولون. نحن مهم شيخنا كما نقول دائما أن نوجد تقريبا منطقيا. إذا هذا التقريب يقنع لا يقنع، هذه قناعات تصبح عند كل فرد، لاحظتم؟ يعني نسعى أن يكون مقنعا، ولكن لابد أن يكون تقريب على القواعد. طالب العلم ميزته عن غيره، غيره يبرر كيفما كان. طالب العلم إذا أراد أن يبرر، أن يوجه، أن يبين، يبين ويوجه يبرر على الضوابط والقواعد العلمية والشرعية. نعم. المطلب الأخير الذي يتعرض له الشيخ الأعظم يتضمن نقطتين. النقطة الأولى مرتبطة بالتسخيرات، يقول: ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها، تسخير الجن، تسخير الملائكة، تسخير الأرواح، داخلة، تسخير الشياطين، داخلة في السحر على جميع تعاريفه. وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره، إذا بتتذكروا بعبارة الشهيد. وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها للتسخيرات، وظاهر هو ما فيهن شيء نحن ما نرجع نعلق عليهم بس نقراهم، وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه الأقسام، دخول هذه في معقد دعواه الضرورة على التحريم، لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفي. خلاصة هذا شيخ الأعظم يريد أن يقول هناك قسم لا تقل بأنه ليس داخلا في السحر وليس حراما من هذا الباب، هذا القسم وهو التسخير، هذا التسخير سحر. في مقابل كلام الشيخ الأعظم أورد عليه من قبل الأعلام المحشين بأن التسخير ليس سحر، حتى العلماء المعاصرين يصرحون بهذا. سيد الحكيم الكبير في المنهاج يقول: وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، ويوافقه على ذلك السيد الخوئي، ويوافقه على ذلك السيد السيستاني. نعم في عبارة، والسيد محمد سعيد الحكيم أيضا يوافق، ويشكك السيد محمد سعيد الحكيم في ماذا؟ في إمكان تحقق التسخير أصلا للشياطين أو الجن أو الملائكة، وفي إمكان استحضار الأرواح أيضا يشكك، يقول على فرض تحققه، لأن نحن ما عندنا طريق لنتثبت أنه يتحقق أو لا يتحقق، يكون أو لا يكون. يعني مثلا الآن لو كان هذا قابلا للتحقيق، يطلع واحد منهم يطلع على الأرواح، على الملائكة، على كذا، يعرفون ماذا سيحصل، ماذا سيحدث، باعتبار أنهم غير مرتبطين بالزمن كما نحن مرتبطون بالزمن، أسرع منا كذا، يعرفون، ليش ما يعرف ويخبر الناس؟ الجني أو الملك، ملك
ما يطلع.
لا الملك يعرف، ليش ما يستحضر؟ وكثير من الأمور الغامضة عندنا عن علماء سابقين، ليش ما يستحضروا أرواحهم ويسألوا أرواح هؤلاء العلماء السابقين؟ ما يعلم الغيب، لا هو يعرف أسرع مني، هو لمكان
عنده علم قوي،
لا هو علم بأي نحو، يتبعهم شهاب سابق. الجن لا يعلم، ولكن يعرفون بأي معنى، باعتبار أنهم أسرع، يعني هم هذه القيود الزمانية الموجودة عندنا، القيود المكانية، ما فيستطيع أن يذهب ويأتي، ويأتيني بأخبار يقينية، ليش ما يطلعون بعض العلماء بالنسبة للأحداث التي حصلت سابقا، يطلعون أرواحهم يسألوهم، تأكد يشككون في هذا. أنا لا أريد أن أنفي، ولكن هذا فيه تشكيك. نعم عبارة تحرير الوسيلة لا تساعد على ذلك، يعبر بأنه السحر ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو عقد أو عقد يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عضله أو في إحضاره، أو يعني لا تشعر بأنه متعرض لهذه النقطة بشكل واضح. ولكن إنصافا قد يقال التسخير شيء والسحر شيء آخر، وبناء على ذلك السيد الخوئي ماذا يرتب؟ يقول: حينئذ إذا كان التسخير خارجا عن السحر فلا دليل على حرمته بعنوانه، بل نحتاج إلى دليل خاص به، أو يدخل تحت عنوان محرم آخر كالكذب، كالقيام ببعض المحرمات وما شاكل ذلك. يبقى عندنا ماذا؟ تسخير الحيوانات. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش خصوصا الإنسان. شو قصده بهذه خصوصا الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات خصوصا تسخير الإنسان، مش تسخير الإنسان للحيوانات، تسخير الإنسان للإنسان. يعني يدخل في ذلك تسخير الإنسان للحيوانات، وخصوصا إذا كان الحيوان المسخر إنسانا. هكذا معنى العبارة. طبعا بالنسبة لتسخير الحيوانات نفس الإشكال يأتي، وبالنسبة لتسخير الإنسان نفس الإشكال يأتي، ولكن قد يقال بأنه غير مشمول بعبائر مثل الشهيدين وما شاكل، باعتبار أن الشهيدين قيدوها بالضرر، وتسخير بعض الحيوانات ما في ضرر، بالعكس فيه منفعة، مثل الحياية الحيات. ما أدري إذا أنتم مبتلون بالحيات. إيه مبتلون بالحيات نحن بمقدار، والعقارب وما شاكل ذلك تسخيرها نافع، فكيف يكون هذا من السحر مع أن الشهيدين قيدوا السحر مفهوما بالضرر؟ عفوا. النقطة الأخيرة، وعمل السيميا ملحق بالسحر اسما وحكما، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس. ما هو السيميا؟ تقدم معنا سابقا ما هو السيميا في حاشية الكتاب. السيميا علم يطلق على غير الحقيقي من السحر، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس، وقد يطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في الحس، وتكون صورها في جوهر الماء. يعني أن تخيل أشكالا على وجه الماء، أشكالا في الظل، ما شاكل ذلك. يقول هذا في السحر. طبعا نسب ذلك، حرم ذلك إلى الشهيد في الدروس. قيل بأن عبارة الشهيد في الدروس لا تحتوي هذا. إذا تقرأ عبارة الشهيد في الدروس ما فيها تعرض للسيميا بعنوانه. طيب ما هي السيميا؟ إحداث خيالات لا وجود لها في الحس، يوجب تأثيرا في شيء آخر. هكذا يعرفها الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. الخلاصة يا أخوان من كل ما تقدم، أننا إلى الآن ما هو السحر؟ الأعلام المعاصرون في عندهم عبارة تقريبا اتفقوا عليها ما عدا التحرير. التحرير لأنه مشهور يبني على التعريف الموجود في الشرائع. الأعلام الثلاثة، سيد الحكيم الكبير، سيد الخوئي، سيد سيستاني، سيد محمد سعيد الحكيم، يتفقوا تقريبا على هذا التعريف. ما يوجب الوقوع في الوهم بالقلب عن بصر، عن البصر أو السمع أو غيرهما. هذا العنوان العام. فنحن إلى الآن لا يزال السحر في أذهاننا عنوانا عاما، خاصة أنه ماذا؟ أنه غير التنجيم، وأن التسخير خارج عنه. فما هو السحر؟ وما هو الفارق بين السحر والشعبذة؟ غدا يعني السبت نتكلم عن الشعبذة. لعلنا إن شاء الله تعالى عندما ننجز الكلام حول الشعبذة أو الشعوذة، يمكن لنا أن نميز بين السحر والتنجيم والشعوذة، ونحضر تعريف الكهانة حتى لا تختلط العناوين مع بعضها البعض. لأنه بعض الناس ينبئون بالغيبيات، بصارين بصارات، متنبئين متنبئات. بعض الناس يحضر جن، يدعي إحضار جن وتسخير جن أو ملائكة. بعض الناس لا، يقوم بأفعال خفة، هل هذا محرم؟ بعض الناس لا بد أن نميز بينه. بعض الناس يقول لك أنا منجم، يحكيك عن الأبراج وعطارد وزحل والزهرة وكل هذا. فالنقطة الرئيسية ليست من ناحية الحكم بقدر ما هي، طبعا الحكم له مجال للبحث والنقاش كما تقدم معنا، لكن ليس له هذا المجال الواسع. المشكلة الأساسية في تحديد الموضوع، طبعا هذا تشترك فيه عدة عناوين هنا، منها عنوان الغناء على ما سيأتي معنا. عنوان الغناء من جهة الموضوع فيه كلام، ومن جهة الحكم فيه كلام، خاصة مع مخالفة الفيض الكاشاني والسبزواري في عنوان الغناء. هذا فعلا تمام ما أردنا بيانه اليوم. يوم السبت إن شاء الله نبدأ بالمسألة 11 ونتمها ونقرأ المسألة 12. اقرأوا فيها إلى رواية موسى بن بكر، رواية موسى بن بكر نقرأها يعني، أو أقول لكم حضروا إلى آخر رواية الحلبي احتياطا. طبعا رواية موسى بن بكر فيها كلام وعليها تعليقات من الأعلام لابد من تأويلها وتوجيهها، رواية كسر الدرهم ورميه في البالوعة، الدرهم المغشوش، عنوان الغش من العناوين المهمة وذات كثيرة البلوى. لعلنا إن شاء الله نوفق الأسبوع القادم أن ننهي بحث الغش، لنبدأ في الأسبوع الذي يليه بمطلب الغناء الذي سيمتد معنا طويلا، يعني سنبقى قرابة الأسابيع الثلاثة مثلا لا نغني بل نتعلم أحكام الغناء وندقق في رواياته وما شاكل ذلك. يعني عندك أنت مثلا بحث الغناء قرابة 30 صفحة، هذا يحتاج له بالحد الأقل ثلاثة أسابيع، باعتبار فيه روايات كثيرة، فيه نقل كلمات لغويين وكلمات علماء، يمكن أن لا نمشي بنفس المشية البطيئة ونتوقف حيث يجب أن نتوقف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.